أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المقصد الرابع في النبوة. هنا يشرح المصنف ببيان بضعة مسائل مرتبطة بمبحث النبوة العامة، ومن ثم النبوة الخاصة، يعني نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. وطبعا هذه المسائل وهذا المقصد نسبيا هو صغير، نسبيا يشتمل على مطالب من قبيل حسن بعثة الأنبياء، ومن ثم ضرورة بعثة الأنبياء وصولا إلى العصمة، وضرورة كل نبي في كل زمان، ثم كيفية معرفة النبي بالمعجزة، بإخبار نبي سابق، بالقرائن الدالة على نبوته، وصولا إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. فإذن هذه هي المسألة. ونحن طبيعة الحال في كتاب تجريد الاعتقاد بصدد بيان البعد الكلامي الناضج، يعني على يد المحقق الطوسي، لمسألة النبوة. ولكن لابد من الإشارة أيضا، ولو إشارة إجمالية، هي أن مباحث النبوة عند الفلاسفة وحتى العرفاء بحثت بسبك وبمدخل آخر. سنجد نحن في تضاعيف الكلام أن المصنف عندما يريد أن يتكلم عن النبوة، يتكلم عن النبوة من حيث هي وظيفة اجتماعية، من حيث هي ضرورة للناس، من حيث هي أمر متعلق بإنشاء المجتمع وهداية الناس وإيصال الأحكام الشرعية إليهم. فنحن نتكلم عن، إذا صح التعبير كما يقال باللغة الفارسية، يعني عن مكلف محور، حول المكلف كمحور يقتضي ضرورة إرسال الأنبياء. إذا ذهبنا إلى المباحث الفلسفية، وخاصة المباحث الفلسفية المتأخرة، وإلا ابن سينا يقرب ما يذكره ابن سينا مما يذكره المحقق الطوسي هنا، بل إن المحقق الطوسي استفاد من شيخ الرئيس كثيرا يعني في هذه المسألة. على أي حال، ولكن إذا ذهبنا إلى حكماء المتأخرين العرفاء، نجد أنهم عندما يذكرون مسألة النبوة لا يتكلمون أولا وبالذات بنفس محورية المكلف في اقتضاء بعثة الأنبياء، بل يتكلمون عنه على أنه مقتضى نظام الحكمة، نظام الوجود، وأن الإنسان الكامل، يعني هو النبوة عند الفلاسفة والعرفاء هي الإنسان الكامل، فالبحث عن الإنسان الكامل، وأن الإنسان الكامل هو الذي يقتضي، يعني هو الذي يقتضي الحكمة الإلهية والنظام الأصلح الإلهي أن يكون موجودا قبل إيجاد المكلفين. نحن لا نتكلم عن المكلفين، وجود إنسان كامل هذا هو مقتضى الحكمة، أو مقتضى ليس الحكمة فقط، مقتضى نظام الخلق، مقتضى نظام صدور المخلوقات من الله. لا يمكن صدور الأخص قبل صدور الأكمل، ولذلك هم قالوا، يعني ببعض أدلتهم يذكرون قضية إمكان الأشرف وإمكان الأخص، هذه من القواعد الفلسفية. فعند الفلاسفة البحث عن النبوة هي بحث عن النفس النبوية، لا عن الوظيفة النبوية في أداء الشرائع وهداية الناس وإقامة العدل. لا بد من وجود نفس نبوية تسمى الإنسان الكامل، الولي. طبعا هم لا يفرقون بين النبي والولي، يعني في الحقيقة التفريق عندهم بين النبي والإمام هو أشبه بتفريق على مستوى الوظيفة، أن النبي يأتي بالشرائع، الإمام يكمل الشرائع مثلا، الإمام ليس مشرعا، النبي مشرع، ولكن باطن الإمامة وباطن النبوة عند الفلاسفة واحد، هو الذي يقال له الولاية، ولاية الإنسان الكامل، الإنسان الكامل. فلا يفرق بين النبي والإمام، فالبحث عندهم واحد. هم ينظرون إلى الإنسان الكامل كضرورة من ضرورات التكوين، ضرورة صدور الروح الأكمل، ضرورة الصدور النفس الكاملة بنظام الخلقة الإلهي. فهم يتكلمون كلاما تكوينيا عن النفس النبوية لا عن الوظائف، بينما المتكلم عندما يدخل في مبحث النبوة طبعا يفرق بين النبوة والإمامة كمبحثين، ولا يبحث بالضرورة عن ضرورة النفس النبوية، أنه لابد أن يكون هناك نفس كاملة، بل يتكلم عن ضرورة نابعة من احتياج الناس، ضرورة نابعة من اللطف، ضرورة نابعة من الحكمة بالنسبة إلى الناس. هذا ليس كلام الفيلسوف. طبعا هذا أمر أنا أحببت الإشارة إليه إشارة مختصرة حتى نعرف الفرق بين الطرح الكلامي حول يعني الإطار النظري الذي في داخله يشتغل علم الكلام، والإطار النظري الذي في داخله يشتغل الفيلسوف في مسألة النبوة. الفيلسوف يتكلم عن هذه النفس، يقول لا بد من صدور نفس كاملة قبل خلق النفوس الضعيفة، لا بد أن يخلق النفس الكامل لأدلة الفلسفية. ولذلك عندهم لو لم يكن في الأرض أحد إلا إنسان واحد ينبغي أن يكون إنسانا كاملا، يعني نبيا. بينما المتكلم قد يواجه مشكلة أنه إذا كان هناك شخص واحد لا وجود لهداية ولا ضرورة للقول بالعصمة حتى نأخذ معالم ديننا منه، وكأن مباحث النبوة عند المتكلم تفرعت من الحاجات المكلفين، الهداية مبحث أنه ضرورة النبوة لأجل التكاليف، ضرورة النبوة لأجل الهداية، إقامة العدل. خب لو تصورنا أن الأرض ليس فيها إلا شخص واحد، هل تجب النبوة بناء على أدلتكم؟ قد يقال بوجود يعني في بعض الكلام يعني عند المتكلمين يوجد مشكلة، لكن الفيلسوف يقول حتى لو لم يكن في الأرض أحد، نظام الخلقة وجد إنسان لابد أن يكون إنسان كاملا أولا وبالذات ثم يأتي بعده. لاحظت هذه الطرح هكذا. نحن بطبيعة الحال لما تعرض لما ذكره الفلاسفة هذا كان مدخل المصنف. قال المحقق الطوسي: البعثة حسنة، طبعا بعثة الأنبياء. لاحظ إذن هو يتكلم عن البعثة، البعثة ما هي؟ للناس، يبعثهم للناس، لا يتكلم عن أصل خلق النفس النبوية ووجود الأنبياء. بعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه وإلى آخر ذلك. هنا في هذه المسألة، طبعا هذه المسألة الأولى في حسن البعثة، العلامة الحلي هنا يبدأ بالكلام حول حسن البعثة والمسألة اللاحقة الثانية حول وجوب البعثة. وهناك فرق بين حسن الشيء ووجوبه بطبيعة الحال، لأنكم تعلمون أنه ليس كل أمر حسن يبلغ درجة الإلزام، كالمستحبات هي حسنة ولكن لم تبلغ درجة الإلزام، هذا كتنظير يعني. ولذلك هم بحثوا أولا عن حسن البعثة وأنها لا ليست مشتملة على أمر قبيح، ثم بحثوا بحثا لاحقا عن ضرورتها ووجوبها. إن قلت فليبحثوا عن ضرورتها من أول الأمر، لماذا أتعبوا أنفسهم في البحث عن حسنها ثم ضرورتها؟ هو لأنه في الحقيقة في أصل حسن البعثة يوجد خصم كما سيأتي معنا، وهم البراهمة، بعض أهل الهند، فرق الهند، الذين شككوا وقالوا البعثة قبيحة أصلا أن يبعث الله أنبياء. ولذلك افتتح بحث حسن البعثة قبل بحث وجوب البعثة، بعثة الأنبياء. طبعا نحن سنجد أن بعض المتكلمين من العدلية خاصة، من المعتزلة والإمامية، لم يفرقوا بين الحسن والوجوب. بعضهم قال مثل عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار، في كتاب المغني المجلد 15 صفحة 20 ينص، يقول نحن لا نفرق بين حسن البعثة ووجوبها، فمتى، يقول ما لفظه، متى حسنت البعثة وجبت، يعني لا نحتاج إلى استئناف دليل جديد بعد الحسن على الوجوب، بخلاف ما هو ظاهر المصنف أنه أولا استدل على حسنها يعني ليست قبيحة، ثم استأنف دليلا جديدا على وجوب صدورها من الله تعالى النبوة والبعثة بعد الحسن. أما بعضهم لا، لم يفرق بين حسن البعثة ووجوبها، هذا أولا. ثانيا، الكلام عن حسن البعثة هو كلام ينسجم على مباني العدلية في الحسن والقبح العقليين. يعني مرة معنا نحن في الفصل الثالث من المقصد السابق أن الأشاعرة لم يقولوا بحسن الأشياء في نفسها، هنا نحن نتكلم أن البعثة في نفس الأمر والواقع تتصف بالحسن، هذا ينسجم على مباني القائل بالحسن والقبح العقليين، يعني على مباني العدلية. أما الأشاعرة الذين قالوا لا نقول بحسن شيء إلا بعد أن يخبرنا الله بأنه حسن، يعني ليس للأمور في ذواتها
حكم بالحسن أو القبح، حتى لو لم نعرف في ذواتها الكلام. ولذلك الأشاعر عندما بحثوا عن مسألة البعثة لم يبحثوا عن حسن البعثة، بل بحثوا عن إمكانها، لأنهم الحسن عندهم حسن شرعي، لا يقولون بحسن الأمور في أنفسها. ولذلك نجد التفاوت في بحث حسن البعثة عند الأشاعرة والمعتزلة العدلية. المعتزلة والعدلية لأنهم قائلون بالحسن والقبح العقليين، فهم قائلون بأن الأمور في ذواتها إما حسنة وإما قبيحة، فيقول البعثة إما حسنة وإما قبيحة يثبت حسنها. أما عند المنكر للحسن والقبح العقلي لا يقول هذا الأمر، يقول أنا لا أقول بحسن الأشياء وقبحها في نفس الأمر، وإنما إذا أردت أن أتكلم عن البعثة لا أقول في إثبات حسنها، بل أقول في إثبات إمكانها. ولذلك ما ذكره قال الجرجاني في شرح المواقف في المجلد الثامن صفحة 230 عندما ذكر حسن البعثة نبه، قال هذا الذي نقلناه من المعتزلة، يعني من وجوب أو حسن البعثة، مبني على أصلهم الفاسد، أعني قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، يعني هم أشعر. جيد، هذا بالنسبة إلى مقدمة. طبعا سنجد في المسألة الأولى، المسألة الأولى هي حسن البعثة، المسألة الثانية هي وجوب البعثة. سنجد في المسألة الأولى أن كلمات العلامة الحلي مضطربة، لأنه أحيانا يذكر موارد للحسن يستنتج منها الوجوب. لاحظ هنا، نحن لابد أن نفرق، إذا كانت مسألة وجوب البعثة مسألة غير مسألة حسن البعثة، فلابد أن نجعل المسألة الأولى فقط مقتصرة على المحاسن البعثة التي لم تبلغ حد الإلزام. جيد، وفي المسألة الثانية قل لا، هناك أمور تبلغ ببعثة الأنبياء حد الوجوب والضرورة الصدور من الله. نجد في كلمات العلامة الحلي أنه يأتي ببعض الكلمات التي يكون في سياق الإخبار عن حسن البعثة فيقول فتاجبوا، يعني كأنه يخلط البحث الحسن ببحث الوجوب. هذا قد يعبر يعني بشيء من التعبير عن أن بحث الحسن والوجوب هو نوع من التشكيك، يعني الحسن إذا ارتقى وازداد يبلغ حسنه إلى درجة يعني إلزام الفعل وقبح الترك يعني. جيد، المصنف، نأتي إلى البحث. المصنف طبعا للمحقق الطوسي ذكر في هذه المسألة ذكر أمرين. الأمر الأول هو 9 أمور يتبين منها حسن البعثة، والأمر الثاني هو رد شبهة البراهمة، وهم بعض فرق أهل الهند الذين قبحوا النبوة وإرسال الأنبياء وقالوا لا يمكن إرسال الأنبياء ورفضوا إرسال، يعني هم لا هو ممكن ولا هو حسن إرسال الأنبياء، ورد على شبهتهم. نحن سنذكر ما ذكره المصنف. قال المحقق الطوسي البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات والإخبار بالعقاب والثواب فيحصل اللطف للمكلف. هذا كلام المحقق الطوسي. يقول العلامة الحلي في هذا المقصد مسائل، طبعا لم يقسمها فصول كما في المقصد الثالث. في المقصد الثالث قسم فصل أول في إثبات ذاته، فصل ثاني في صفاته، فصل الثالث في أفعاله، وكل فصل قسمه إلى مسائل. هنا المقصد يعني كونه صغيرا وكأنه يتكلم عن مسألة واحدة، عن فصل واحد يعني، قسمه مباشرة إلى مسائل، تقريبا 7 مسائل. أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في حسن البعثة، اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل أديان وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، يعني إلى حسن البعثة، ومنعت البراهمة منه. سيأتي أن البراهمة هم فرقة من أهل الهند. طبعا هنا يوجد تعليق على كلام العلامة الحلي، ما هو قوله فذهب المسلمون كافة؟ أننا نقول هنا في التعليق على كلام العلامة الحلي أنه غير صحيح أن ذهب المسلمون كافة، بل ذهب المسلمون من العدلية القائلون بالحسن والتقبيح العقليين، وأما الأشاعرة فلم يذهبوا إلى حسن البعثة لأنهم أصلا غير قائلين بالتحسين العقلي. لاحظت؟ فالمقصود هنا ذهب المسلمون من العدلية، وإلا قد صرح الجرجاني في شرح المواقف أن هذا كله مبني على الحسن والتقبيح العقلي، أن تقول بحسن البعثة، والأشاعرة ينكرون الحسن والتقبيح العقلي. فقوله المسلمون كافة فيه ما فيه. ثم يقول: والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف جملة من فوائد البعثة. طبعا هذه الفوائد التي ذكرها سنذكرها نحن بسرعة، هي ليس فيها شيء، هي أمور منافع تترتب على إرسال الأنبياء، فبهذا المقدار يريد أن يثبت أن إرسالهم لا وجه قبح فيه، هو له وجه حسن ومنافع. المنفعة الأولى التي يذكرها هي اعتضاد العقل بالنقل. قد يدل العقل على أمور مثل حسن الصدق، قبح الكذب، ولكن هذا العقل قد تكون منفعة إرسال الأنبياء في أن الأنبياء يأتون بوحي وبكتاب إلهي يؤكد أحكام العقل، فتزداد انتفاعات الناس أو اندفاعات الناس في أي شيء في أداء أحكام العقل، فهو يعضد حكم العقل. هذا قد يكون اعتضاد العقل بالنقل، قد يكون مثلا في الأعمال، في السلوك، يعني في الأحكام، يعني حكم يحكم به العقل، مثلا لنفترض بعضهم يقول هذا الكلام وليس الكل، مثلا حرمة الإضرار بالآخرين، هذا حكم عقلي، ولكن جاءت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، جيد، لا ضرر ولا ضرار، طبعا بعضهم يقول هذا الكلام وإلا بعضهم يخالف، يعني أن العقل قد لا يحكم بهذا الأمر، أو مثلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا حكم عقلي، ولكن جاء الشرع وأكد على هذا الحكم السلوكي الفقهي، أكد عليه فاعتضد العقل بالنقل، يعني قوي حكم العقل ولم يعد هناك ترديد في حكم العقل. هذا في السلوك أو في القيم، في الأخلاق مثل الزهد والتواضع، هذه أحكام يحكم بها العقل العملي والحكمة العملية، ولكن شجع عليها الشارع وأعطى عليها ثوابا وبشر بها وجعل الأنبياء أصحاب المعاجز والكرامات يتخلقون بهذه الأخلاق، فهذا نوع من تأسي العقل بالنقل، يعني العقل يأخذ هذا النقل أيضا عضد له. هذه منفعة، لا يمكن لأحد أن يقول هذه ليست منفعة، نحن لا نقول هذه وحدها تكفي لضرورة النبوة، لكن هذه منفعة تقتضي، يعني تجعل النبوة حسنة. وأيضا مضافا إلى اعتضاد العقل بالنقل في السلوك وفي القيم، في العقائد أيضا، لأنه قد يحكم الإنسان بوجود الله ثم يأتي النقل ويعطيه تفاصيل أكثر أو يفتح ذهنه لأمور حول التوحيد، مثل أن النقل العقائدي، الروايات العقائدية شرحت التوحيد، الآيات لم يلد لم يولد، الله الصمد، هذه كلها تضيء العقل ليتعرف على ربه أكثر، فهي نوع من تقوية إذا صح التعبير العقل، فهذه منفعة، فلا يمكن لأحد أن يقول هذه ليست منفعة، بالعكس، يعني نحن يمكن أن ندعي أكثر من ذلك، أن اعتضاد العقل بالنقل يصل إلى حد الوجوب، يعني لأن في بعض المواضع قال: أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه، يعني العقل يدل على أحكام ولكن يأتي النقل ويؤكد هذا الأمر. من الأحكام سواء أحكام عقلية أو شرعية أو قيمية، كوحدة الصانع وغيرها. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه، كشرائع وغيرها من الأصول. فإذا المنفعة الأولى هو اعتضاد العقل بالنقل فيما يدل عليه العقل. في القسم الثاني ماذا يقول؟ وأيضا أن يوفر النقل للعقل أمور لا يدل عليها العقل، مثل التشريعات الجزئية مثلا، قد يحكم العقل بأنه بضرورة العبادة، أنه لا بد له من خالق ضرورة أن يعبده، ولكن كيفية العبادة، سنخ العبادة، هذا قد لا يدل عليه العقل فيحتاج إلى النقل. فإذا العقل تارة يدل على أمر يأتي النقل ويعضده، تارة لا يدل على أمر فيأتي النقل ويملأ هذا الفراغ، كالشرائع كما ذكر. هذا بالنسبة إلى الفائدة الأولى. بالنسبة إلى الفائدة الثانية، قال: إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته. هنا كيف؟ ماذا يقصد المصنف؟ يقصد المصنف أن الإنسان الذي يدرك أن الله موجود وأن له رب وأن هناك خالق واحد لكل هذا العالم، يدرك بعقله أن كل شيء مملوك لله، فإذا كان كل شيء مملوك لله فيصبح حركته في عالم الأرض وفي عالم الدنيا هي حركة في غير ما يملك، لأن الإنسان لا يملك الجبال ولا يملك الأراضين ولا يملك هذه، يدرك الإنسان بعقله أنه عبد مملوك هو وما سواه لرب، وأن أدرك هذا الأمر بعقله، فيصبح لديه خوف في أنه إذا قطف زهرة من البستان أو من الغابة فهذا تصرف في غير ما يملك، فيصبح أن هناك عنده خوف قيمي وخوف سلوكي أنه أنا أتصرف في ملك الله وهذا ليس لي إذن بأن أتصرف في ملك الله. فتأتي منفعة النبوة في إباحة ما في الأرض مثلا، وهو إخبار الله بأنني مثلا أبحت لكم كذا وأبحت لكم كذا ولم أبح لكم التصرف في هذا الأمر مثلا. فهذا يعبر عنه أنه من فوائد النبوة نحن كيف نعرف أن الله المالك لكل شيء بعد أن عرفنا بعقولنا أنه مالك كل شيء، كيف نعرف أنه يجوز لنا التصرف في الجبال والأرض والأنهار وهي مملوكاته؟ فعندما يرسل الأنبياء ويقول وخلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، ونستنتج من هذه الآية أنه نوع من الإباحة وأن الله أباح لنا ما في منافع هذه الأرض، فهذا يصبح إباحة بعد حظر. أي حظر؟ حظر عقلي أن كل ما في الأرض هو مملوك لله ولا يجوز تصرف في ملك الغير. فتصبح منفعة النبوة في أنها أباحت التصرف بعد الخوف من التصرف في الأرض لأنها ملك الله. هذا التقريب. يقول الآمدي في أبكار الأفكار، سيف الدين الآمدي في المجلد الثاني صفحة 149، يقول العالم وما فيه ملك لله تعالى، ملك لله تعالى، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح. فيصبح الإنسان خائف في أن يتصرف في الأنهار والجبال. هذا الذي يريد أن يشير إليه المصنف في منفعة الثانية للنبوة، وهي إباحة التصرف يعني. ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره وأن يعني لله، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح. فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات، فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه، إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، فيحصل الخوف. لاحظ، إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، بأن يبعث الله الأنبياء فيخبره مثلا بأن هذا تصرف هذا تصرف ولا تتصرف هذا التصرف، فيجوز له تصرف ولا يجوز له تصرف مثلا، فيحصل الخوف بسبب عدم بعثة الأنبياء، فتكون بعثة الأنبياء رافعة لهذا الخوف، رافعة لهذا الخوف، فتكون حسنة فيها حسن لا تبلغ حد الضرورة، لأنه قد يبقى الإنسان خائف كل عمر ولا يتصرف إلا بمقدار الضرورة التي تلجئ إليه الطبيعة، لا يفتح المتاجر والمصانع فلا يتصرف إلا بما يسد رمقه، ولكن بالبعثة يحصل حسن وهو الانفراج يعني. لاحظت؟ هذا الذي قاله. الفائدة الثالثة هو تمييز ما لا يستقل العقل بقبحه وحسنه. هذه النقطة مهمة. لاحظوا إخوان الأعزاء، نحن قائلون بالحسن والقبح العقلي، صحيح؟ ماذا نقصد من قضية الحسن والقبح العقلي؟ أنا بيّنت هذه المسألة سابقا. مقصودنا من الحسن والقبح العقلي هو أن الأمور في نفسها، في نفس الأمر والواقع، تتصف بالحسن والقبح. هذا البحث، سواء استطعنا أن ندرك حسن الحسن أم لم نستطع. فالمقصود من الحسن والقبح العقليين اللذين بحثناهما في الفصل الثالث من المقصد الثالث، أي حسن وقبح؟ مو أننا عقولنا تعرف كل شيء، لا، أن الأمور بغض النظر عنا، الأمور في نفسها حسنة أو قبيحة. وخالف في ذلك الأشعري، قال لا، الأمور ليست في نفسها حسنة أو قبيحة إلا ما أخبرنا الله بأنه حسن فيصبح حسن. ولكن المعتزلة العدلية الإمامية يقولون هذا القول، يقولون الصدق سواء أنا علمت بحسنه أو لم أعلم، لا شأن الآن بعلمي. عندما نقول حسنه عقلي يعني حسنه نفس أمري. لاحظت؟ حسنه نفس أمري. خب، نحن قائلون بالحسن والقبح العقلي، يعني الأفعال حسنها وقبحها نفس أمري. تارة أنا عقلي يصل إلى حسن شيء وقبحه، تارة لا يصل إلى حسن شيء وقبحه، في عين كونه في نفس الأمر والواقع حسنا أو قبيحا. هذا الذي لا يصل عقلي إلى حسنه وقبحه يرشدني الشرع إلى حسنه وقبحه. لاحظت؟ فتترتب منفعة النبوة في أن يخبرني عن حسن وقبح الأشياء التي لم أصل بعقلي إلى حسنها وقبحها، مثل مثلا بعض أحكام الزواج، أو من يجوز نكاحه أو لا يجوز نكاحه. مثلا قد يقول الشخص أن هذا أنا لا أدرك قبحه في نفسه، ولكن الشرع أخبرني أنه قبيح، مثلا جمع بين الأختين ما أعرف مثلا. فلاحظ هذا مهم، لأن البعض قد يستشكل على المصنف. المصنف يقول الشرع فائدة النبوة أنها تدلنا على حسن وقبح الأشياء. قد يتوهم متوهم أن هذا الكلام هو حسن وقبح شرعي، فبالتالي يخالف ما ذكرتموه في المقصد الثالث من الحسن والقبح العقلي. نحن نقول لا، لا يخالف. من أي باب لا يخالف؟ أن الحسن والقبح الشرعي يقصد به أن الأمور في نفس الأمر ليست حسنة ولا قبيحة. أما هنا نقول الأمور في نفس الأمر حسنة أو قبيحة، وهذا هو قول بالحسن والقبح العقلي، ولكن هذا المبحث غير إمكان وصولي إلى حسنه وقبحه. فإذا أمكنني الوصول إلى حسنه وقبحه العقلي الذات النفس الأمر وصلت. تارة هو في نفس الأمر حسن أو قبيح، وهو بحسب حكم النفس الأمر حسن أو قبيح بخلاف ما يقوله الأشاعرة، ولكن أحيانا لا أصل، استدلالي لا يتم، فيأتي الشرع ويخبرني أن هذا في نفس الأمر حسن لأنه يجعل الحسن كما يقول الأشاعرة، فيخبرني بحسنه النفس الأمر لأنني لم أعرف. لذلك لا يختلط عليكم أن هذا فيه تناقض مع ما ذكره سابقا بحسن القبح العقلي. فيقول ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه، ومنها ما لا يستقل العقل كذلك، وكذا القبيحة. ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. واضح؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، هذه من المنافع أيضا، الأمر الرابع هي قضية معرفة المنافع والمضار من الأغذية والأدوية. هذه منفعة، لأنه أحيانا بعض الحشائش كما يقال وبعض النباتات وبعض الأغذية فيها مضار. قد يتعرف، لاحظ نحن نتكلم عن هنا، قد يتعرف الإنسان عن مضار بعض الحشائش من خلال التجربة، بأن يجرب هذه النبتة فيجد أنها مضرة مثلا، فمن خلال التجربة قد يعرف، ولكن هذه التجربة قد تكلفه كثير من الأرواح، قد يموت أو يتأذى كثير من الناس. فمن حسن البعثة أن يأتي شخص من عند الله تعالى ويخبرنا بأن هذه ابتداء بأن هذه النبتة مضرة. فهو يقول وإن كانت المنافع والمضار في الأغذية والأدوية يمكن معرفتها بالعقل عن طريق التجربة، ولكن يحسن لا نتكلم عن الضرورة، يحسن أن يبعث الأنبياء ويكشف عن المنافع والمضار. ولذلك ذهب بعضهم مثلا، إذا تذهبون إلى الماوردي في أعلام النبوة صفحة 59، ذكر أيضا أن تعليم الله تعالى الأسماء لآدم ينطبق عليه هذا الأمر. قال ولذلك علم الأسماء كلها وألهم الحكمة بأسرها، إلى أن قال وعرف منافع الحيوان والنبات ومضارها. جيد، هنا فإذا ينبغي أن نقول في هذه المنفعة أن هذه إخبار الشارع بالغذاء الضار والغذاء النافع ليس طريقه منحصرا بإخبار النبي، بل قد يعرفه الإنسان بالتجربة، ولكن التجربة قد تكلف كثير من الأرواح. يعني كما قال الرازي في المنقذ من الضلال في المجلد الأول صفحة 378، قال أما الفرق بين الطعوم المغذية وبين السموم المتلفة فإنه وإن أمكن التوصل إليه بالتجربة، يعني بغير إخبار الأنبياء، إلا أن الزمان يطول فيها معرفة نتائج التجارب، وربما يهلك كثير من الناس فيها. فيأتي الأنبياء مثلا ويخبرون في بعض المواضع عن هذا الأمر. جيد، وبالتالي عندئذ نعرف أن إخبار الأنبياء بأنواع بالمضار من الأغذية والسموم والأدوية هذا ليس واجبا، لأنه يمكن الإنسان أن يعرفه من خلال التجربة، بل يحسن. لذلك لا تبلغ أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان وسيبقى يموت الإنسان من بعض الأطعمة لأنه لا يميز السام من غير السام. لا يمكن أن يميز الإنسان بعقله السام من غير السام، ولكن هذا يحتاج إلى تجربة وطول زمان. إرسال الأنبياء فيه وجه حسن، ولذلك هذا ما نبه عليه في الذخيرة السيد المرتضى، قال الإعلام بالفرق بين السم والغذاء وإن لم يكن واجبا
كما ذكر في الكتب وأن العلم به يمكن بالتجارب والعادات، فقد يحسن الإعلام من قبل الله عبر الأنبياء، ويكون ذلك وجها لحسن البعثة وإن لم تكن واجبة. قال المصنف: ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. المنفعة الخامسة هي التي ذكرناها سابقا مولانا العزيز في حسن التكليف، في بحث التكليف، حسن التكليف والألطاف. هناك قلنا أن لماذا يحسن التكليف؟ يحسن التكليف لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، هذا وجه الفلاسفة الذي ذكروا، وجه الحكم المتكلمين ذكروا وجها لحسن التكليف، أنه لولا التكليف لما تحصل على ثواب معين. الفلاسفة ذكروا وجها لحسن التكليف هو هذا الوجه، ما هو؟ أن الإنسان مدني بالطبع فيحتاج إلى معاونة من غيره، وهذه المعاونة تحتاج إلى قانون، والقانون لابد من أن يكون من غير البشر، فبالتالي لأنهم هم عندهم المشكلة فلا بد أن يكون هناك قانون إلهي يأتي به الأنبياء. قال: ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلا بمشاركة، يعني هو يحتاج إلى غيره من أبناء جنسه وأبناء نوعه ليقوم بصناعة المجتمع، يعني إلا بمشاركة ومعاونة والتغلب يقصد هنا تغلب بعضهم على بعض، يعني طغيان بعض البشر على بعض نتيجة إطلاق الشهوة كما تذكرون في بحث التكليف، والتغلب موجود في الطبائع البشرية، الاعتداء والغصب لأجل تحصيل المنافع، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، يحصل التنافر بين أفراد المجتمع هو خلاف غرض الاجتماع لأجل التعاون. فنحن نريد أن نبقي المجتمع ونمنع الطغيان، كيف؟ من خلال قانون وقانون عقاب وجزاء وإلى آخره. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع، وهو السنة والشرع، يعني القانون والشرع، ولا بد للسنة من شارع يسنه ويقرر ضوابطها، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه، يعني يتميز أن يكون متميز بالمعاجز وبأنه مبعوث من قبل الله، لأنه لا أولوية لشخص على شخص داخل هذا المجتمع أن يكون هو الحاكم والسان والمشرع، لعدم الأولوية لشخص دون شخص، فلا بد أن يكون متميزا عنه لوقوع التنافر، وذلك المائز لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع، يعني لا يكون أن يجوز أمر بشري محض لوقوع التنافر في التخصيص، فلا بد يعني لوقوع، أنت إذا خصصت أن المشرع يكون زايد سيقول الآخرون لماذا هو، ما نحن مشكلتنا معه أيضا، إذا قال يكون بكر سيأتي الآخرون يقول لماذا، فلا بد من إرسال شخص خارج التكوين الطبيعي البشري للاجتماع بحيث يكون متميزا ومستحقا للطاعة. كيف يكون متميزا؟ بالمعاجز بالكرامات، مستحقا للطاعة بأنه مرسل من قبل الله. فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعته بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. في المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة 11، ذكر المصنف هذه المسألة، ولكن مولانا العزيز هذه ذكرها الفلاسفة على ضرورة البعثة، هذا مقتضى هذا الدليل أنه لا بد أن يبعث الله نبيا. لماذا؟ لأنه كيف يخلق إنسانا يجعله فقيرا ومحتاجا إلى إنسان آخر ويجعل فيهما الشهوة المطلقة المؤدية إلى الغلبة والتنافر ولا يصلح انتظامهم، وكأنه جعل فيهم ما هو منفر وبنفس الوقت ألجأهم إلى الاجتماع، هذا خلاف الحكمة الإلهية. فالحكمة الإلهية تقتضي ضرورة الاجتماع في عين وجود الشهوة المطلقة المؤدية إلى التنافر. فيقول الحكماء هذا الدليل هو دليل على ضرورة النبوة، هذا ليس حسن النبوة، لأن لولا النبوة في هذا الفرض سيؤدي إلى تناحر، سيؤدي إلى سفك الدماء والفساد الدائم،
لأنه وفق ما صورتهم لولا النبوة لما انتظم الاجتماع وسيبقى هناك طغيان وغلبة. فهذا الدليل يؤدي إلى القول بضرورة النبوة لا إلى حسنها فقط. وهذا من موارد الاضطراب في كلام العلامة الحلي هنا، أنه جاء بكلام هو في الحقيقة لا يدل فقط على الحسن إنما يدل على الضرورة. والشاهد على ذلك أن العلامة الحلي نفسه في كتاب نهج المسترشدين بيّن وجوب النبوة بهذا الدليل، وجوب النبوة بهذا الدليل. والأمر سهل، يعني إذا كان الحسن أعم من الوجوب فيمكن أن يكون الواجب له ينظر إليه من جهة الحسن فقط، والأمر سهل. الأمر السادس الذي يذكره المصنف من الأمور التي تعتبر من محاسن بعثة الأنبياء هو أن البشر منهم كامل ومنهم ناقص ومنهم متوسط في الكمالات، فتكون بعثة الأنبياء هي فيها من الرفض والدافع المعنوي لتكميل نفوس البشر. وهذا أمر واضح صراحة، يعني يقول أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية. أمور العالية يعني بالغيب وبالمبادئ يعني العالية، ويدرك المعقولات وغير ذلك. وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، يعني يعني هو غارق في الغباوة أو غارق في الضعف وضعف النفس. هلا غارق في ضعف النفس قد يكون بسبب الوراثة والتنشئة الخاطئة أو غير ذلك، يعني جاهلية، كان هناك جاهلية جاء ليستنقذهم من الجاهلية. وبعضهم متوسط الحال وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة، يعني المتوسطة إن تارة تقرب جهة المتوسطة إلى جهة النقصان وتارة تصبح المتوسطة قريبة من جهة الكمال بحسب قربها من أحد الطرفين، يعني الكمال والنقص، وبعدها عن الآخر. يعني المتوسطات كثيرة في النهاية، يوجد طرف هو ناقص تام وطرف كامل تام وبينهما مراتب كثيرة من البشر. يقول وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. تكميل الناقص، يعني هو جاء ليستكمل هؤلاء الناقصين. وهذا كما قد ينظر إليه هذا الوجه على أنه وجه لحسن النبوة، قد ينظر إليه على أنه وجه لضرورتها أيضا، لأن تكميل الناقصين إذا كان يتوقف على إرسال الأنبياء فيجب إرسال الأنبياء. جيد. ومنها جيد، هذا إذا انتهى الوقت. ومنها يذكر المصنف ثلاثة أمور باقية لحسن النبوة نذكرها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله.